الله يمن عليه بالشفاء والصحة إن شاء الله ويكفيكم الأسوأ. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني من تنبيهات الإجازة في أنه هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ أو لا يشترط؟ وقع الباحث عندهم في أنه هل يكفي في نفوذ عقد الفضولي الرضا به من قبل المالك، أو أنه لا يكفي الرضا بل لا بد من إنشاء الإجازة. فلو أن المالك رضي بالعقد الواقع وعلم بهذا الرضا من طريق من الطرق، فهل هذا كاف في نفوذ العقد أم لا بد من الإنشاء؟ يعني ما لا بد من أن ينشئ، لا بد من أن ينشئ المالك الأصلي إمضاءه وتنفيذه لعقد الفضولي. ذهب المشهور منهم إلى عدم كفاية الرضا وأنه لا بد من الإنشاء، واستدلوا على ذلك كما ذكرنا فيما سبق أن نفوذ العقد إنما هو بأوفوا بالعقود، يعني الدليل على نفوذ العقد هو الآية أوفوا بالعقود. وأوفوا بالعقود موضوعها الوفاء بالعقد المنتسب، يعني ظاهر قوله تعالى أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعقودكم، إذ لا معنى لأن يخاطب الشخص بالوفاء بعقد أجنبي عنه. فإذا ظاهر الآية أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقود المنتسبة إليكم، وحينئذ فمدلول الآية أن العقد النافذ هو العقد المنتسب لا كل عقدين. وبما أن انتساب العقد إلى المالك حيث إن العقد صدر من الفضولي ولم يصدر من المالك، انتساب العقد إلى المالك يتوقف على إجازته، لولا إجازته يعني لولا إنشاؤه إمضاء العقد وتنفيذ العقد ما انتسب العقد إليه، مجرد رضاه لا يكفي في انتساب العقد إليه. لو علمنا بأن المالك راض بهذا العقد لكنه لم ينشئ الإمضاء لم ينشئ التنفيذ، مجرد رضاه لا يكفي في انتساب العقد إليه. فإذا كان انتساب العقد متوقفا على إنشاء الإمضاء إذن فبالنتيجة لا بد من شنو؟ لا بد من الإنشاء ولا يكفي مجرد الرضا. إذن نفوذ العقد يتوقف على شنو؟ على أن تشمله أوفوا بالعقود، وشمول أوفوا بالعقود له يتوقف على تحقق موضوعها ما هو موضوعها؟ العقد المنتسب أو فوب عقودكم. والعقد المنتسب يتوقف على الإجازة ما لم ينشئ المالك الأصلي إمضاءه لهذا العقد لا ينتسب العقد إليه. لذلك بنى المشهور على أنه لا بد في نفوذ العقد الفضولي من الإجازة ولا يكفي مجرد الرضا. خب بأي شيء يتحقق الانتساب عرفان؟ الرضا ما يقال عقد فلان، يقال عقد، يقال عقد، يقال باع. بل رضي، أما لا يقال باع ورضي، ما يقال باعه، يقال فلان باع كتابه. قل لا، الذي باع كتابه هو الفضول وما باع. بينما إذا أنشأ الإمضاء قال أمضيت هذا العقد، أنفذت هذا العقد، رضيت بهذا العقد، انتسب العقد إليه. وموضوع وجوب الوفاء بالعقود العقد المنتسب. العلم برضا لا يكفي في الانتساب، الانتساب لابد من إنشاء، إنشاء تقبل العقد، إنشاء بلي إنشاء الحصول على العقد، مجرد العلم بالرضا. ولذلك عندهم، سيأتي هذا الشيخ، عندهم إجماع على أنه لو علمنا بأن العقد مرضي به فهذا لا يخرجه عن كونه فضوليان، مع أن الرضا مقارن، عقد صدر مقارنا لرضا المالك، صدر من غيره لكن مقارنا للرضا، يقولون مقارنته برضا المالك لا تخرجه عن كونه عقدا فضوليا. فليكون، ولكن الانتساب، الانشاء لا موضوعية له في النفوذ، ولكن انتساب العقد إليه دخيل في موضوع الآية، فلا بد من الانتساب ببركة الإجازة. شوفوا هذا كل يوم احنا نسبع هزة هذا شنو السالفة؟ ماليه؟ سدوها للباب بس شيء شيخنا. نعم. لا الانتساب لا يحصل إلا بالإنشاء. إيه بلي. نعم.
إذا الإجازة لا تتحقق إلا بإنشاء الرضا.
إيه خوب، فاحنا نقول الانتساب يتوقف على الإجازة، الإجازة أمر إنشائي بعد. لا اتفاق، ما قلنا اتفاق، نحن نقول هذا أمر عرفي. عرفا يقال لا ينتسب العقد إليه إلا إذا أجاز، إذا ما أجاز لا ينتسب العقد إليه. مجرد العلم برضا يقال رضي بعقد غيره، لا أنه عقد، لا ينتسب العقد إليه إلا بإجازته. هذا أمر عرفي وليس اتفاقا فقهيا. هذا إذن فلا بد من الإجازة. بعد الفراغ عن أنه لا بد من الإجازة، بعد الفراغ عن ذلك وقع البحث في أن الإجازة هل يعتبر فيها اللافظ أم يكفي الفعل؟ هل لا بد في الإجازة من أن يكون المبرز لفظا، أو يكفي في الإجازة أن يكون المبرز فعلا؟ ذهب كثير منهم إلى أنه لا فرق بين الفعل واللفظ، المهم أن يكون مبرزا للإنشاء. إنشاء الإمضاء كما يتحقق باللفظ يتحقق بالفعل. ولذلك قالوا لو أن المالك الأصلي بدل أن يقول رضيت وأجزت بدل ذلك يتصرف في الثمن. تصرفه في الثمن نفس التصرف في الثمن إنشاء منه لماذا؟ للإجازة، إنشاء بالفعل وهو التصرف في الثمن. ولكن بعضهم أصر على اعتبار القول، يعني لابد من إنشاء الإجازة بماذا؟ باللافظ، وإلا فإنشاء الإجازة بالفعل لا يكفي. واستدل على ذلك كما ذكر الشيخ بأنه إذا استقرأنا النواقل اللازمة للنواقل الجائزة، لأن الناقل قد يكون عقدا جائزا قد يكون عقدا لازما، كلامنا في النواقل اللازمة. إذا استقرأنا النواقل اللازمة كالبيع كالإجارة كالصلح، إذا استقرأنا النواقل اللازمة نجد أنها متقومة باللافظ. المعاطاة ناقل ولكن ليس ناقلا لازما، بل هو ناقل جائز. إذا استقرأنا النواقل اللازمة وجدنا أن النواقل اللازمة نقلها متقوم باللافظ. بناء على ذلك، بما أن النقل اللازم في الفضولي، يعني الفضولي إذا أوجد عقدا، لا يكون هذا العقد ناقلا لازما إلا بالإجازة، فيتوقف النقل اللازم أو النقل الحقيقي في عقد الفضولي على الإجازة، إذن يعتبر في الإجازة اللافظ، لأننا استقرأنا وجدنا أن النواقل اللازمة متقومة باللافظ، والنقل اللازم في باب الفضول يتوقف على الإجازة، فلا بد أن تكون الإجازة باللافظ. بعد الفراغ على أنه لا بد أن تكون الإجازة باللافظ، يأتي أيضا بحث، وهو أنه هل يعتبر لفظ الصريح كأن يقول أنفذت أجزت أمضيت، أو يكفي اللفظ الكنائي؟ قال معظمهم بأنه لو قلنا باعتبار اللفظ فيكفي اللفظ الكنائي ولا حاجة إلى اللفظ الصريح، والشاهد على ذلك أنه رواية عروة البارقي حيث إن النبي صلى الله عليه وآله لما أخبره عروة بأنه أوقع عقدا فضوليا قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، وهذا كناية عن الإجازة وليس لفظا صريحا، مما يكشف عن كفاية الكناية وعدم الحاجة إلى اللفظ الصريح. هذا تمام ما ذكره الأعلام من أنه لا بد من الإجازة، يعني لا بد من الإنشاء، والإنشاء هل يكفي فيه الفعل أو لا بد من اللفظ؟ قالوا لا بد من اللفظ، لأن الناقل اللازم يحتاج إلى اللفظ. بعد الفراغ عن اعتبار اللفظ، هل لا بد من اللفظ الصريح أو يكفي الكناية؟ قالوا يكفي الكناية. إذن هذه ثلاث جهات. الشيخ قدس سره ضرب أصل الجهة الأولى، قال لا يعتبر الإجازة، يكفي في نفوذ العقد الرضا به، وإن لم ينشئ المالك الأصلي الإمضاء، وإن لم يحصل منه إنشاء حصل منه مجرد شنو؟ رضا. يكفي في نفوذ العقد لحوق الرضا به أو تعلق الرضا به، أولا لأن ظاهر الأدلة هو اعتبار الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ، أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فمقتضى هذه الأدلة الدالة على اعتبار الرضا كفايته. لو كان الإنشاء دخيلا لأخذ في هذه العمومات، مقتضى إطلاق هذه العمومات عدم دخل أي شيء في نفوذ العقد ما سوى الرضا، أن المناط في نفوذ العقد على تعلق الرضا به، هذا أولا. ثانيا بأنه لا نسلم بأن موضوع وجوب الوفاء بالعقد في آية أوفوا بعقودكم هو العقد المنتسب، لا، من يقول بأن معنى أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعقودكم، بحيث يكون موضوع وجوب الوفاء بالعقد هو العقد المنتسب، حتى نقول بأن الانتساب يتوقف على الإجازة فلا بد من الإجازة، لا. مقتضى الجمع بين أوفوا بالعقود وبين قوله إلا أن تكون تجارة عن تراضين، مقتضى الجمع بين أوفوا بالعقود وبين قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه، مقتضى الجمع بين الدليلين أن موضوع وجوب الوفاء العقد المرضي به، سواء انتسب إليكم أم لم ينتسب، سمي عقودكم أو ما سمي عقود، يعني بالنتيجة أنتم ترضون به. أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقود التي رضيتم بها، انتسبت إليكم أو لم تنتسب إليكم، مقتضى الجمع بين الأدلة هو هذا. فلا يعتبر في نفوذ العقد حيثية الانتساب حتى تتوقف على الإجازة، وإلا لو اعتبرنا في نفوذ العقد عنصر الانتساب أنه لابد من الانتساب، مليون مرة يقول أجزت ما ينتسب العقد إليه عرفان. عرفان يقولون صدر العقد حقيقة ممن؟ من الفضولي. مليون مرة هذا المالك يقول أجزت أنفدت أمضيت، لا يوجب انتساب العقد إليه عرفان. فلو كان عنصر الانتساب معتبرا في النفوذ فإن الإجازة لا تفيد في تحقيق هذا الانتساب. إذن فبالنتيجة بما أن مجرد الرضا كاف في نفوذ العقد بمقتضى العمومات، فحينئذ لا حاجة إلى الإنشاء حتى نبحث هل يكفي الفعل أو لا بد من القول، وإذا كان لا بد من اللفظ فهل يكفي كناية أو لا بد من اللفظ، كل هذه الأبحاث لا نحتاج إليها أساسا، نحن لا نحتاج إلى الإنشاء، يكفي في نفوذ العقد مجرد الرضا. ثم أن الشيخ قال بأن الفتاوى، بل على وفق ما أنا أقول، وذكر عدة فتاوى نقرأها. ما نحتاج إلى الإجازة بعد، بل
حتى الرضا من صاحب الرضا لا نحتاج إلى هو منتسب إليه، إذا لم ينتسب إليه نحتاج إلى رضا،
إذا لم ينتسب إليه نحتاج إلى رضا،
إذا لم ينتسب إليه لا نحتاج إلى رضا، رضا لا يؤثر
أخوف. فإذا يبقى العقل بدون نفوذ، يبقى الشكل معلق في الهواء. الأدلة تقول العقد النافذ هو العقد فلا بد من تحصيل الرضا بعشرة، لا مو لازم أن ينتسب إليه العقد، الرضا من مالك المبيع، لا حاجة إلى الانتساب، عنصر الانتساب لا حاجة له، ما نحتاج الانتساب حتى نبحث عن ماذا يتحقق الانتساب، عنوان الانتساب ليس دخيلا حتى نروح نبحث عن محققه. الشيخ يقول لا نحتاج إلى هذا العنصر أصلا، لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه حتى نبحث في المحقق، ما هو الدليل على اعتباره حتى نبحث عن محققه؟ أولا الدليل على اعتبار الانتساب شنو حتى نروح نبحث عن المحقق؟ شيخنا قلت لكم في تقرير دليلهم، هم يقولون ما دليل النفوذ أوفوا بالعقود، موضوع وجوب الوفاء في الآية العقد المنتسب، الانتساب يتوقف على إجازة عرفان. في أول مقدمة، من قال بأن موضوع النفوذ هو العقد المنتسب؟ من قال؟ الرضا. الرضا لا يتوقف على الانتساب يا شيخنا، الرضا لا يتوقف على الانتساب. هذا سميته عقدي أو ما سميته عقدي؟ الآن الآن في العبد، العبد إذا عقد لنفسه ما أخذ خول المالك، العبد عقد نكاح لنفسه وهذا يتوقف نفوذه على شنو؟ على رضا، على رضا مالكه، مع أن العقد لا ينتسب إليه، بالنتيجة عقد مرضي به سواء انتسب إليه أو لم ينتسب. حيثية الانتساب لا دخل لها في المطلب. أنتم تقولون بأن موضوع وجوب الوفاء العقد المنتسب، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على حيثية الانتساب؟ الآية، الآية ليست ظاهرة، الآية تقول أوفوا بالعقود، ما قالت أوفوا بعقودكم، أوفوا بالعقود يعني أوفوا بكل عقد. فإذا جمعنا بين الآية وبين قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه، صارت النتيجة أن موضوع وجوب الوفاء العقد المرضي به، انتسب إلى الراضي أو لم ينتسب، ما لدخال حيثية الانتساب. ما جعل الانتساب يا شيخنا، أنت معلق على الانتساب. الشيخ لا يرى عنصر الانتساب، منع أصل اعتباره.
هم سيدنا حينما قالوا بأن يستفاد من الآية أن موضوع العقد المنتسب يتحقق الانتساب،
هذاك العرف. إحنا ما نناقشهم في الثانية، إحنا نناقشهم في المقدمة الأولى. ظهور الآية في أن موضوع وجوب الوفاء العقد المنتسب، هذا أول الكلام.
المشكلة في الشيخ الأنصار أن الانتساب يتحقق بإنشاء العقد مو بتحقق العوضين، يعني إذا كان متباين.
هم يقولون، مو هو الشيخ يا شيخنا، هم جابوا مقدمتين، قالوا الآية ظاهرة في أن موضوع النفوذ العقد المنتسب، بماذا يتحقق الانتساب؟ جينا لمقدمة ثانية عرفا. ها الشيخ يقول ما احتاج المقدمة الثانية بعد ابحث اياهم فيها. الانتساب يتوقف على الإجازة او ما يتوقف؟ جهنم. انا اناقشهم في المقدمة الاولى، اقول الآية ليست ظاهرة.
بس لماذا صار الانتساب مفتقر للإجازة؟ لان الإجازة متوقف على كون مالك للمبيع، فالانتساب باعتبار
شيخنا ليش تدوخ حالك تبحث عن محقق الانتساب؟ امر ما الى ربط بالباحث. ما هو محقق الانتساب؟ الجهنم. محقق الانتساب جبرائيل ولا ميكائيل؟ احنا قاعدين نمنع الاساس بعد نروح نبحث في لماذا الانتساب يتوقف على الاجازه؟ لا، ما هو السر في ذلك؟ الشيخ يقول ما يهمني هذا الشيء، ما دام منعت الاصل ما يهمني الفرع البحث فيه شنو. انا اقول ليست الايه ظاهره في ان موضوع وجوب الوفاء العقد المنتسب، انا امنع من الاساس. بعدين الانتساب، هذاك اللي يقول بالانتساب هو رايح يبحث عنه، اما انا ما احتاج ان ابحث عن ذلك في شيء. بما هو كاشف عن الرضا، انما نحتاج الى الاجازه لانها كاشف عن الرضا، فلو انكشف الرضا بغيرها لم نحتاج اليها. لا موضوعي. الثاني انه يشترط في الاجازه ان تكون باللفظ، طبعا هذا يقرر كلام الأعلام الآن الشيخ، أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية، يعني لا يكفي الكناية بل لا بد أن يكون لفظا شنو؟ صريحا، كقوله أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك، ثم يرد على اعتبار الصراحة. تقول لابد من الصراحة، يرد على اعتبار الصراحة. وظاهر رواية عروة البارقي وقوعها يعني شنو؟ وقوع الإجازة بالكناية بلا حاجة إلى لفظ صريح، وليس ببعيد، يعني هذا المبنى وهو كفاية الكناية أمر ليس ببعيد إذا اتكل عليه عرفا، يعني إذا كانت من الكنايات عرفية بحيث العرف ينتقل من الملزوم إلى اللازم. والظاهر يريد يضرب في اعتبار اللفظ، أول شيء ضرب في اعتبار الصراحة، الآن يضرب الشيخ في اعتبار أصل اللفظ. أصل اللفظ ماكو دليل عليه. والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف بلا حاجة إلى أن يكون المبرز لفظان كالتصرف في الثمان، يعني كتصرف المالك الأصلي في الثمان. ومنه يعني ومنه يعني من الفعل الكاشف عن الرضا إجازة البيع الواقع عليه، هو ما يجيز البيع الأول، يجيز البيع الثاني. مو هذا الكتاب بيع مرة أخرى يقوم المالك الأصلي يجيز البيع الثاني، إجازته البيع الثاني معناه رضاه بالبيع الأول. ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء، وكتمكين يعني من جملة الأفعال الدالة على الرضا، وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولان، فإنه مبرز للرضا كما صرح به العلامة. فالآن احنا قلنا الفعل كاف لا حاجة إلى اللفظ، يرجع الشيخ يقول لا، بعضهم أصر على اعتبار اللفظ ويأتي بدليله. وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، الناسب هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وفي النسبة نظار، يقول مشتبه هو ما حد يقول بذلك، واستدل عليه بعضهم، يعني استدل على اعتبار اللفظ بأنها يعني الإجازة كالبيع في استقرار الملك، يعني الملك قبل الإجازة كان ملك متزلزل، الملك قبل صدور الإجازة كان ملكا متزلزلا، إنما يكون ملكا مستقرا بالإجازة، فإذا الإجازة تفيد الاستقرار فهي كالبيع الصادر من المالك. شلون البيع الصادر من المالك يفيد استقرار الملك؟ الإجازة أيضا تفيد استقرار الملك، فالإجازة كالبيع الصادر من المالك، لابد من هذه الزيادة. واستدل عليه بعضهم بأنها يعني الإجازة كالبيع، مو كأي بيع، كالبيع الصادر من المالك في استقرار الملك، يعني في إفادة الملك المستقر. فكما أن البيع الصادر من المالك يعتبر فيه اللفظ، إذن الإجازة يعتبر فيها اللفظ. هذا هو الاستدلال. يقول الشيخ هذا شبيه بالمصادرة، من اللي قال لك أن البيع الصادر من المالك يعتبر فيه اللفظ؟ وهذا هو الكلام. تقول البيع عفوا الإجازة كالبيع الصادر من المالك، فكما أن البيع الصادر من المالك يعتبر فيه اللفظ، إذن الإجازة يعتبر فيه اللفظ. أول الكلام في المقيس عليه، من يقول بأن البيع الصادر من المالك يعتبر فيه اللفظ؟ لذلك الشيخ غير الصياغة، قال المفروض أن يصوغ الدلال الاستدلال بغير صياغة، ويمكن أن يوجه هذا الاستدلال بصياغة أخرى بأن يقال إن الاستقراء، يعني إذا استقرأنا النواقل الاختيارية اللازمة، مو كل ناقل، وإلا المعاطات من النواقل لكن ليست ناقل لازم، احنا كلامنا في النواقل الاختيارية اللازمة، بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبهه مثل الإجارة يقتضي اعتبار اللفظ، يعني استقرأناها وجدناها أنها متقومة بماذا؟ باللفظ. ومن المعلوم في المقام أن النقل الحقيقي، يعني الحقيقي يعني النقل اللازم مقصوده، أن النقل الحقيقي يعني النقل اللازم العرفي من المالك إنما يحصل بماذا؟ بالإجازة. إذن الإجازة من النواقل اللازمة، فإذا كانت الإجازة من النواقل اللازمة فيعتبر فيها اللفظ. وفيه نظر، نظر منع المقيس عليه ومنع المقيس. الشيخ ما شرح شنو النظر، النظر واضح، أول الكلام أن النواقل اللازمة يعتبر فيها اللفظ، هذا لا دليل عليه، لا دليل على أنه يعتبر في البيع اللازم اللفظ، ولذلك قال أغلب المتأخرين على أن المعاطات بيع لازم، المعاطات بيع لازم، لا دليل على اعتبار اللفظ الناقل اللازم، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا معكم سلمنا أن الناقل اللازم يعتبر فيه شنو؟ اللفظ، لكن الناقل في عقد الفضول ما هو؟ العقد وليس الإجازة. الإجازة شرط في الناقل، لكن الناقل هو العقد. فلو قلنا الناقل اللازم يعتبر فيه اللفظ، هذا لا ينطبق على الإجازة، فإن الإجازة ليست ناقلا، شرط في تأثير الناقل لكنها ليست ناقلا، فلا يشملها الدليل. وفيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع، بعضهم ادعى الإجماع على أن اللفظ معتبرون، لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين الذين قالوا لا بد من اللفظ، لولا هذه الشبهة نحن نقول اللفظ لا اعتبار به. لولا اعتبار لولا بل لولا لولا شبهة الإجماع، لا اشتباه اشتباه مني، الشيخ يريد يترقى يترقى في المناقشة الآن، يقول احنا نقول الآن اللفظ لا اعتبار به، بل نتطور نقول شنو؟ لا حاجة أصلا للإجازة، لا حاجة أصلا للإنشاء، مو بس اللفظ لا حاجة له، لا حاجة أساسا للإنشاء، ويكفي مجرد الرضا. لولا الإجماع حيث قال بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر أنه قام الإجماع على اعتبار الإجازة، لولا دعوى الإجماع على اعتبار الإجازة لكنا نقول بكفاية الرضا من دون أن يكون هناك إنشاءون. بل لولا شبهة الإجماع، الإجماع يعني على اعتبار الإجازة الحاصل من عبارة جماعة من المعاصرين، تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق، ولو بإخبار جبرائيل ترى هذا هو راضي، وإن كان هو ما تكلم لكنه راض بالعقد، هذا كاف في نفوذ العقد إذا علم حصوله من أي طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص. الآن نجي للفتاوى بعدين نجي للنصوص. شلون يستظهر من كثير من الفتاوى؟ أولا، فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة، إذا سكت المالك علم بالبيع وسكت، قال السكوت ما يكفي. ليش ما يكفي؟ لأنه أعم من الرضا. هذا التعليل دليل على أن المناط هو الرضا، لو كان المناط هو الإنشاء لقالوا لا يكفي سكوته، لأن السكوت ليس إنشاءً، لكنهم قالوا لا يكفي السكوت لأن السكوت أعم من الرضا. هذا التعليل دليل على أن المناط هو الرضا وليس المناط هو الإنشاء. فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه يعني السكوت أعم من الرضا، فلا يدل عليه، يعني فلا يدل السكوت على الرضا. فالعدول عدولهم عن التعليل بعدم اللفظ، كان قالوا السكوت ليس لفظا، سكوت ليس إنشاء، ما عللوا بذلك، عللوا بشنو؟ بأنه أعم من الرضا. فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى التعليل بعدم الدلالة على الرضا كالصريح فيما ذكرنا في أن المناط هو الرضا، هذا شاهد. الشاهد الثاني من الفتاوى، وحكي عن آخرين، صاحب الجواهر حكى أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة، الوكيل باع البيت، الموكل قال لا أنا ما أذنت له في بيع البيت، وحلف الموكل، حلف على أنني ما أذنت له، انفسخت المعاملة، يعني معاملة البيع. لماذا؟ لأن الحلف يدل على الكراهة. هذا شلون نستفيد منه؟ يقول ها، إذا كان يكفي في الانفساخ شنو؟ الكراهة، فيكفي في النفوذ الرضا بحكم الجنو المقابلة. ظاهر هذا التعليل أنه يكفي في انفساخ المعاملة الكراهة، مقالوا الحلف يدل على الكراهة. لو أن الموكل أنكر الوكالة، قال أنا ما وكلت زيدا في بيع بيتي وحلف على إنكار البيع، ينفسخ البيع. لماذا ينفسخ البيع؟ لأن الحلف يدل على الكراهة، معناه أنه يكفي في الانفساخ الكراهة. فكما يكفي في الانفساخ الكراهة، إذن يكفي في النفوذ الرضا. هذا معنى. نعم، خب هذا النتيجة واحدة، لأن الحلف يدل على كراهتها، يعني كراهة المعاملة. وذكر بعض أنه، هذا شاهد ثالث أيضا من الفتاوى، وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر إذا عقد عليها عقدا فضوليا وهي تعلم بذلك، يكفي في إجازتها سكوتها. ومن المعلوم أنه ليس المراد من ذلك أنه لا حاجة إلى إجازتها، يعني جهنم رضيت ولا ما رضيت، مقصودهم هذا، مقصودهم أن سكوتها يدل على رضاها. ومن المعلوم أن ليس المراد من كلامهم هذا أنه لا حاجة إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه لا حاجة إلى الإنشاء، يكفي كل مبرز للرضا. وإن لم يفد السكوت القطع، لأن السكوت ما يفيدنا أنها راضية قطعا، لكنه ظاهران، هذا من باب الظهور الحالي، وإلا لا نقطع بأنها راضية. دفعا للحرج، يعني إنما اكتفينا بسكوتها ولم نطالبها بالتصريح، دفعا للحرج عليها وعلينا، عليها لأنه حرج عليها تقول هذا زمن لوه يعني دفعا للحرج عليها وعلينا، يعني احنا نظل يومين ثلاثة تحكي وما تحكي، فدفعا للحرج عليها وعلينا يكتفى بشنو؟ بسكوتها. مالي؟ مالي يكنه مالي هو يكن الكلام في البكر، ولا يعني المشكلة هي في البكر، إذا حلت خن حل غيرها بعدين. ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا، ممر عدين قلنا الفعل كافي ما يحتاج لافظ، ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا، الفعل مثل شنو؟ كأكل الثمن من قبل المالك الأصلي وتمكين الزوجة المعقود عليها فضوليا، كل من قال بالفعل اكتفى به بالفعل من أي جهة؟ من جهة الرضا. يعني إنما اكتفوا بالفعل لأن الفعل يدل على الرضا، لا لموضوعية في الفعل، قل الفعل ما له موضوعية، من جهة الرضا المدلول عليه، يعني على الرضا به يعني بالفعل، لا من جهة سببية الفعل تعبدان. وقد صرح غير واحد، أحسن الله،
عن سيد بن عن التصرفات الاعتبارية، لكن لا يفرق الإذن،
ماله؟
التصرفات الاعتبارية مطلقة لا يعتبر الإذن، يكفي
ما يدل على الرضا.
على هذا بعد سلب باب الإذن عند الشيخ، يعني لو في أي معاملة
بل وإن كان هو ينقض على نفسه، بعدين سيأتي أنه ينقض على نفسه أن الأعلام أجمعوا على أن العقد المقترن بالرضا لا يخرج عن كونه عقدا فضوليا، مع أن الرضا موجود، وبيحاول أن يعالج هذا الكلام.
يكفي أحراج الرضا.